إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في الجوهرة الفريدة: باب حكم السحر والكهانة والتنجيم والتطير والاستسقاء بالأنواء والعين. والسحر حق وقوعا باطل عملا، فمنه حرز ومنه النفث والعقد، وحكمه الكفر في نص الكتاب أتى، وحد فاعله بالسيف يحتصد. وقد مر بحول الله وقوته الكلام عن السحر وحقيقته وحكمه وحد فاعله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم الكهانة كفر، والتطير والتنجيم والنوء ممن فيه يعتقد. فذكر هاهنا رحمه الله تعالى جملة من الأمور التي تلحق بالسحر في الحكم: ثم الكهانة كفر، والتطير والتنجيم والنوء ممن فيه يعتقد. فأشار إلى أن كل من الكهانة، وهي ادعاء علم الغيب عن طريق الاتصال بالشياطين، والتطير وهو التشاؤم بمسموع أو مرئي أو معلوم، والتنجيم وهو تعلم علم النجوم واعتقاد تأثيرها وادعاء علم الغيب عن طريقه، والنوء وهو واحد الأنواء وهي منازل القمر، وهي 28 منزلة، كل منزلة لها نجم تدور بمدار السنة. وكان العرب يتفاءلون ببعض هذه النجوم ويتشاءمون ببعضها الآخر. فكل هذه الأمور كفر بالله تعالى إذا ادعى الإنسان علم الغيب بها، أو اعتقد أن تأثيرها بدون إرادة الله جل وعلا. فبعد السحر بدأ رحمه الله تعالى بما يتعلق بالكهانة، ثم ذكر التطير والتنجيم والنوء ممن فيه يعتقد. وهذه الأمور تتعلق بالغيب، والغيب في اللغة كل ما غاب، سواء كان غائبا عن العين أو غيرها من الحواس، وكل ما جهل فهو غيب. ويمكن تقسيم الغيب إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة. القسم الأول تقسيمه باعتبار علمه ومعرفته، فينقسم الغيب باعتبار علمه ومعرفته إلى قسمين: أحدهما غيب مطلق، وهو الذي غاب عن جميع المخلوقين، وثانيهما غيب مقيد، وهو ما علمه بعض المخلوقات من الملائكة أو الجن أو الإنس وشهدوه، فهذا إنما هو غيب لمن غاب عنه، وأما من شهده فلا يعد عنده غيبا. والقسم الثاني باعتبار الزمان، فينقسم الغيب باعتبار الزمان إلى 3 أقسام: الأول غيب ماض، وهذا كالأحداث التاريخية الماضية التي لم نشهدها، كقصة يوسف والخضر والبقرة والمائدة وغير ذلك من الأحداث التي لم نشهدها. الثاني غيب حاضر، وذلك كتسجيل الملائكة للأعمال وما يجري اليوم من أحداث. القسم الثالث غيب مستقبلي ككسب الغد وعلم الساعة ونزول الغيث وغير ذلك. وأما تقسيم الغيب باعتبار وروده فينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام. أحدها غيب جاء في القرآن، وثانيها غيب جاء في السنة الصحيحة متواترها وآحادها، وثالثها غيب جاء عن طريق الإسرائيليات والأخبار التي لا يعلم صدقها من كذبها. ومما اختص الله تبارك وتعالى به نفسه علم الغيب، فلم يشركه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، وقد جاءت النصوص صريحة في ذلك، فقال تعالى: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقال تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال الشوكاني رحمه الله: هذه الجملة استئنافية لبيان سعة علمه تعالى وإحاطته بالمعلومات، وعبر عن معلوماته بما في الأرض والسماء مع كونه أوسع من ذلك لقصور عباده عن العلم بما سواهما من أمكنة مخلوقاته وسائر معلوماته. ومن جملة ما لا يخفى عليه سبحانه إيمان من آمن وكفر من كفر. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. قال تعالى مخبرا عن الرسل عليهم السلام أنهم يقولون حينما يسألون يوم القيامة: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال مخبرا عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وقال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال الألوسي رحمه الله بعد أن ذكر سبب النزول: فقيل إن الله، ولم يقل إن علم الساعة عند الله. إن الله عنده علم الساعة، ولم يقل إن علم الساعة عند الله، مع أنه أخصر، لأن اسم الله سبحانه أحق بالتقديم، ولأن تقديمه وبناء الخبر عليه يفيد الحصر كما قرره الطيبي، مع ما فيه من مزية تكرار الإسناد، وتقديم الظرف يفيد الاختصاص أيضا. بل لفظ عنده كذلك لأنها تفيد حفظه بحيث لا يوصل إليه فهو عنده، فيفيد الكلام من أوجه اختصاص علم وقت القيامة بالله جل وعلا. وقال تعالى: فقل إنما الغيب لله. وقال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض. وقد تبرأ من دعوى علم الغيب أول نبي وآخر نبي. قال تعالى مخبرا عن نبيه نوح عليه السلام أنه قال: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. وقد تمدح الله جل وعلا بكونه عالم الغيب والشهادة فقال عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول معلما لجميع الخلق إنه لا يعلم أحد من أهل السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقوله تعالى إلا الله استثناء منقطع أي لا يعلم أحد ذلك إلا الله عز وجل فإنه المنفرد بذلك وحده لا شريك له كما قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إلى آخر السورة. وقال تعالى يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال ابن كثير رحمه الله وقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول هذه كقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهكذا قال هنا إنه يعلم الغيب والشهادة وإنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا بما أطلعه الله تعالى عليه. ولهذا قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وهذا يعم الرسول الملكي والرسول البشري. وقال تعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. وهذا موطن الشاهد فيه وأنت علام الغيوب الحديثة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. ولا يعلم ما في غد إلا الله. ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله. ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله. ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. أخرجه البخاري. وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. أخرجه البخاري. فالأحاديث والآيات قبلها التي تدل على اختصاصه جل وعلا بعلم الغيب كثيرة جدا يصعب حصرها، وإنما المقصود المثال. والكهانة نوع من الحكم بادعاء معرفة الغيب، ومثلها في ذلك العرافة والعيافة والطيرة والطرق والتنجيم. قال في القاموس: كهن له كمنع ونصر، كهانة بالفتح، وتكهن تكهينا قضى له بالغيب فهو كاهن. والجمع كهنة وكهان، وحرفته الكهانة بالكسر، فالحرفة الكهانة والمصدر الكهانة بالفتح. الفرق بين الكهانة وبين العرافة. قال في المصباح: العراف بمعنى المنجم والكاهن، وقيل العراف يخبر عن الماضي، والكاهن يخبر عن الماضي والمستقبل. وفي مفردات الراغب: الكاهن هو الذي يخبر بالأخبار الماضية الخفية بضرب من الظن، والعراف هو الذي يخبر بالأخبار المستقبلية على نحو ذلك. وأما أقسام الكهانة فقد قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: الكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن. وكان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور، فمنهم من كان يزعم أن له رأيا من الجن وتابعة تلقي له الأخبار، ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه، وكان منهم من يسمى عرافا وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها، كالشيء يسرق فيعرف المضمون به السرقة، وتتهم المرأة الزانية فيعرف من صاحبها، ونحو ذلك من الأمور. ومنهم من يسمي المنجم كاهنا. فالكاهن هو الذي يدعي أنه يعلم الغيب، وهو لفظ يطلق على العراف والرمال والذي يضرب بالحصى والمنجم. فكل من أخبر عن المغيبات في المستقبل فهو كاهن، وكل من ادعى معرفة علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن أو مشارك له في المعنى فيلحق به. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله: الكاهن شر أو الساحر؟ قال: كل شر. والكهانة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ووجه الدلالة من هذه الآية على تحريم الكهانة أن الله عز وجل نفى الكهانة عن نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الكهان يدعون علم الغيب، ومجرد ادعاء علم الغيب كفر بواح. فاعتبر الله عز وجل السلامة من الكهانة نعمة، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ومفهوم ذلك أن الكهانة تتنافى مع نعمة الإسلام. ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: أو تكهن أو تكهن له، إشارة إلى أن من تلقى الكهانة عمن يتعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس منا من تكهن أو تكهن له. ففيه وعيد وتحذير من مجرد إتيان الكهان والعرافين ونحوهم ممن يدعون معرفة الغيب ولو لم يصدقهم. ويشهد لهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم. وهذا إذا سأله ولم يصدقه، أما إذا سأله وصدقه فالوعيد أشد والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضة، أو أتى امرأة في دبرها، فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله معلقا على هذا الحديث: ظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان. فإذا كان هذا حال من أتى الكاهن، فما هو حال الكاهن نفسه؟ الكهان جمع كاهن، والكهنة أيضا جمع كاهن، وقوم يكونون في أحياء العرب يتحاكم الناس إليهم وتتصل بهم الشياطين وتخبرهم عما جاء في السماء، تسترق السمع من السماء وتأتي وتخبر الكاهن، ثم الكاهن يضيف إلى هذا الخبر ما يضيف من الأخبار الكاذبة ويخبر الناس. فإذا وقع مما أخبر به شيء اعتقده الناس عالما بالغيب، فصاروا يتحاكمون إليهم أي إلى الكهان، فهم مرجع للناس في الحكم، ولهذا يسمون الكهنة إذ هم يخبرون عن الأمور في المستقبل، يقولون سيقع كذا وسيقع كذا. وليس من الكهانة في شيء من يخبر عن أمور تدرك بالحساب، فإن الأمور التي تدرك بالحساب ليست من الكهانة في شيء، كما لو أخبر عن كسوف الشمس أو خسوف القمر فهذا ليس من الكهانة لأنه يدرك بالحساب، وكما لو أخبر أن الشمس تغرب في 20 من برج الميزان مثلا في الساعة كذا وكذا فهذا ليس من علم الغيب، وكما يقولون إنه سيخرج في أول العام أو العام الذي بعده مذنب هالي وهو نجم له ذنب طويل فهذا ليس من الكهانة في شيء لأنه من الأمور التي تدرك بالحساب. وكل شيء يدرك بالحساب فإن الإخبار عنه ولو كان مستقبلا لا يعتبر من علم الغيب ولا من الكهانة. وهل من الكهانة ما يخبر به الآن عن أحوال الطقس في 24 ساعة وما أشبه ذلك؟ الجواب لا، لأنه أيضا يستند إلى أمور حسية وهي تكيف الجو، لأن الجو يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عندهم فيكون صالحا لأن يمطر أو لا يمطر. ونظير ذلك في العلم البدائي: إذا رأينا السماء وتجمع الغيوم وسمعنا الرعد ورأينا البرق وثقل السحاب نقول يوشك أن ينزل المطر. فالمهم أن ما استند إلى شيء محسوس فليس من علم الغيب، وإن كان بعض العامة يظنون أن هذه الأمور من علم الغيب ويقولون إن التصديق بها تصديق بالكهانة. والشيء الذي يدرك بالحس إنكاره قبح، كما قال السفاريني رحمه الله: فكل شيء معلوم بحس أو هدى إنكاره جهل قبيح بالحجى. فالذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره، ولو أن أحدا أنكره مستندا بذلك إلى الشرع لكان ذلك طعنا في الشرع. وقد روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى من شرطية فهي للعموم، والعراف صيغة مبالغة من العارف أو نسبة إلى من ينتسب إلى العرافة، والعراف قيل هو الكاهن وهو الذي يخبر عن المستقبل، وقيل اسم عام للكاهن والمندم والرمال ونحوهم ممن يستدل على معرفة الغيب بمقدمات يستعملها، وهذا المعنى أعم، ويدل عليه الاشتقاق، إذ هو مشتق من المعرفة، فيشمل كل من تعاطى هذه الأمور وادعى بها المعرفة. من أتى عرافا فسأل لم تقبل له، ظاهر الحديث أن مجرد سؤاله يوجب عدم قبول صلاته 40 يوما، ولكنه ليس على إطلاقه، فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يسأله سؤالا مجردا فهذا حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا، فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه، إذ لا عقوبة إلا على محرم. القسم الثاني أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله، فهذا كفر، لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن. القسم الثالث أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب، لا لأجل أن يأخذ بقوله، فهذا لا بأس به ولا يدخل في الحديث. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد فقال: ماذا خبأت لك؟ قال: الدخ. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك، كما في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن شيء أضمره له فأخبره به لأجل أن يختبره. القسم الرابع أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه فيمتحنه في أمور، وهذا قد يكون واجبا أو مطلوبا. وإبطال قول الكهنة لا شك أنه أمر مطلوب وقد يكون واجبا، فصار السؤال هنا ليس على إطلاق، بل يفصل فيه هذا التفصيل على حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية الأخرى. وقد أخبر شيخ الإسلام عنهم أن الجن يخدمون الإنس في أمور، والكهان يستخدمون الجن ليأتوهم بخبر السماء فيضيفون إليه من الكذب ما يضيفون، وخدمة الجن للإنس ليست محرمة على كل حال، بل هي على حسب الحال. فالجني يخدم الإنس في أمور لمصلحة الإنس، وقد يكون للجن فيها مصلحة وقد لا يكون له فيها مصلحة، بل لأنه يحبه في الله ولله. ولا شك أن من الجن مؤمنين يحبون المؤمنين من الإنس، لأنه يجمعهم الإيمان بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم حضر إليه الجن وخاطبهم وأرشدهم ووعدهم بعطاء لا نظير له، فقال لهم: كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة فهي علف لدوابكم. رواه مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ونفي القبول هنا هل يلزم منه نفي الصحة أو لا؟ الجواب: نفي القبول إما أن يكون لفوات الشرط أو لوجود المانع، ففي هاتين الحالين يكون نفي القبول نفيا للصحة، كما لو قلت: من صلى بغير وضوء لم يقبل الله صلاته، ومن صلى في مكان مغصوب لم يقبل الله صلاته عند من يرى ذلك. وإن كان نفي القبول لا يتعلق بفوات شرط ولا وجود مانع، فلا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، وإنما يكون المراد بالقبول المنفي إما نفي القبول التام لم يقبل على وجه التمام الذي يحصل به تمام الرضا وتمام المثوبة، وإما أن يراد به أن هذه السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان فتسقطها ويكون وزرها موازيا لأجر تلك الحسنة، وإذا لم يكن له أجر صارت كأنها غير مقبولة وإن كانت مجزئة ومبرئة للذمة، لكن الثواب الذي حصل بها قوبل بالسيئة فأسقطها. مثله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني وغيره. وقوله 40 يوما هذه لا يمكن أن تعلل، لأن الشيء المقدر بعدد لا يستطيع الإنسان غالبا أن يعرف حكمته، فكون الصلاة 5 صلوات أو 50 لا نعلم لماذا خصصت بذلك، فهذا من الأمور التي يقصد بها التعبد لله جل وعلا. والتعبد لله تعالى بما لا تعرف حكمته أبلغ من التعبد له بما تعرف حكمته. صحيح أن الإنسان إذا عرف الحكمة اطمأنت نفسه أكثر، لكن ما لا نعرف حكمته كون الإنسان ينقاد له وهو لا يعرف الحكمة دليل على كمال الانقياد والتعبد لله تعالى، فهو من حيث العبودية أبلغ وأكمل. أما ذاك الذي عرفت حكمته فهو من حيث الطمأنينة إلى الحكم يكون أبلغ، لأن النفس إذا علمت بالحكمة في شيء اطمأنت إليه بلا شك وازدادت أخذا له وقبولا. فهناك أشياء مما عينه الشرع بعدد أو كيفية لا نعلم ما الحكمة منه، ولكن سبيلنا أن نكون كما قال الله تعالى عن المؤمنين: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فعلينا التسليم والانقياد وتفويض الأمر إلى الله تعالى. ففي هذا الحديث تحريم إتيان العراف وسؤاله إلا ما استثني كما مر، لما في إتيانهم وسؤالهم من المفاسد العظيمة التي ترتب على تشجيعهم وإغراء الناس به، وهم في الغالب يأتون بأشياء كلها باطلة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وصححه الألباني. من أتى كاهنا مر معنى الكاهن، والكهان رجال كانوا في أحياء العرب تنزل عليهم الشياطين وتخبرهم بما سمعت من أخبار السماء. من أتى كاهنا فصدقه أي نسبه إلى الصدق، قال إنه صادق، وتصديق الخبر بمعنى تثبيته وتحقيقه، فقال هذا حق وصحيح وثابت بما يقول، ما عامة في كل ما يقول حتى ما يحتمل أنه صدق فإنه لا يجوز أن يصدقه لأن الأصل فيهم الكذب. فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أي بالذي أنزل، بما أنزل أي بالذي أنزل، والذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، أنزل عليه بواسطة جبريل عليه السلام. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك. بما أنزل على محمد ذكر أهل السنة أن كل كلمة وصف فيها القرآن بأنه منزل أو أنزل من الله فهي دالة على علو الله تعالى بذاته، وعلى أن القرآن كلام الله لأن النزول يكون من أعلى، والكلام لا يكون إلا من متكلم به، فقد كفر بما أنزل على محمد. وجه ذلك أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فيه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا من أقوى طرق الحصر، لأن فيه النفي والإثبات، فالذي يصدق الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله فهو كافر كفرا أكبر، مخرجا عن الملة. وإن كان جاهلا ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب فكفره كفر دون كفر. وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار والطبراني في الكبير وصححه الألباني. تطير، التطير هو التشاؤم، التشاؤم بالمرئي أو المسموع أو المعلوم أو غير ذلك، وأصله من الطير، لأن العرب كانوا يتشاؤمون أو يتفاءلون بالطير. ومنه ما يحصل لبعض الناس إذا شرع في عمل ثم حصل له في أوله شيء تركه وتشاءم، فهذا غير جائز، بل يعتمد على الله ويتوكل عليه. وما دمت تعلم أن في هذا الأمر خيرا فامض فيه ولا تتشاءم، لأنك لم توفق فيه لأول مرة. فكم من إنسان لم يوفق في العمل أول مرة ثم وفق في ثاني مرة أو ثالث مرة. يقال إن الكسائي رحمه الله إمام النحو طلب النحو عدة مرات لكنه استغلق عليه ولم يوفق، ثم رأى نملة تحمل شيئا فتصعد به إلى الجدار فتسقط، حتى كررت ذلك عدة مرات ثم صعدت بما تحمل إلى الجدار وتجاوزت. فقال الكسائي رحمه الله: هذه النملة تكابد هذه النواة التي كانت تحملها حتى نجحت، إذن أنا سأكابد علم النحو حتى أنجح. فكابد فصار إمام أهل الكوفة في النحو. ليس منا من تطير أو تطير له، بالبناء للمفعول، أي أمر من يتطير له، مثل أن يأتي شخص ويقول: سأسافر إلى المكان الفلاني وأنت صاحب طير وأريد أن تزجر طيرك لأنظر هل هذه الوجهة مباركة أو لا. فمن فعل ذلك فقد تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله من تطير يشمل من تطير لنفسه أو تطير لغيره. قوله أو تكهن أو تكهن له، الكهانة ادعاء علم الغيب في المستقبل كما مر، يقول سيكون كذا وكذا، وربما أن قوله يقع فهو متكهن. ومن الغريب أنه شاع الآن في أساليب الناس وكلامهم قولهم تكهن بأن فلانا سيأتي، ويطلقون هذا اللفظ الدال على عمل محرم يطلقونه على أمر مباح، وهذا لا ينبغي، لأن العامي الذي لا يفرق بين الأمور يظن أن الكهانة كلها مباحة بدليل إطلاق هذا اللفظ على شيء مباح معلوم إباحته. لقد تكهن فلان أن كذا سيكون فكان، أو تكهن فلان أن فلانا سيأتي ثم أتى، فيستخدمون هذا اللفظ المحرم أو الدال على عمل محرم يستخدمونه في أمر مباح، وهذا لا ينبغي. أو تكهن له، أي طلب من الكاهن أن يتكهن له، كأن يقول للكاهن: ماذا يصيبني غدا أو في الشهر الفلاني أو في السنة الفلانية. وهذا تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أو سحر أو سحر له، وقد تقدم معنى السحر وما يتعلق بأنواعه وأقسامه. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات. العراف صيغة مبالغة، فإما أن يراد بها الصيغة وإما أن يراد بها النسبة، وهو الذي يدعي معرفة الأشياء. وليس كل من يدعي معرفة يكون عرافا، لكن من يدعي معرفة تتعلق بعلم الغيب، فيدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضالة ونحوها. ظاهر كلام البغوي رحمه الله أنه شامل لمن ادعى معرفة المستقبل والماضي، لأن مكان المسروق ماض قد سرق، وكذلك الضالة قد حصل الضياع، ولكن المسألة ليست اتفاقية بين أهل العلم. لهذا قال: وقيل هو الكاهن. وقيل هو الكاهن، الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل العراف هو الذي يخبر عما في الضمير، أي أن تضمر شيئا فتقول ما أضمرت، فيقول أضمرت كذا وكذا، أو المغيبات في المستقبل تقول ماذا سيحدث في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني، متى يقدم ولدي وهو لا يدري، فهذا من الكهانة. فالعلماء في تعريف العراف قيل هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضالة ونحوها، فيكون شاملا لمن يخبر عن أمور وقع. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، وقيل الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، أو الذي يخبر عما في الضمير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد السحر الكهانة، ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد الكهانة التطير. والطيرة والتطير التشاؤم، يقال تطيرت من الشيء وبالشيء إذا تشاءمت به كما في الصحاح. وقال القرافي في الفروق: التطير هو الظن السيء الكائن في القلب، والطيرة الفعل المترتب على هذا الظن من فرار أو غيره. وقال الحافظ في الفتح: أصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير، فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمر، وإن رأى الطير طار يسرة تشاءم به ورجع. وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير ليعتمدها، وليس في شيء من ذلك ما يقتضي ما اعتقدوه، وإنما هو تكلف بتعاطي ما لا أصل له، إذ لا نطق للطير ولا تمييز، فيستدل بفعله على مضمون معنى فيه. وطلب العلم من غير مضانه جهل من فاعله. وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير ويتمدح بتركه، وكان أكثرهم يتطيرون ويعتمدون على ذلك، ويصح معهم غالبا، يعني ما تطيروا به يصح معهم غالبا لتزيين الشيطان ذلك، وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمين. الفرق بين الطيرة والفأل: الفأل عكس الطير، وقد يلتبس بها فيلحق بها. فأصل الفأل المستحسن شرعا أن تسمع كلمة توافق ما أنت بصدده فتستبشر بها. قال في الفروق: وأما الفأل الحرام فقال الطرطوشي في تعليقه:
إن أخذ الفأل من المصحف وضرب الرمل والقرعة والضرب بالشعير جميع هذا النوع حرام، لأنه من باب الاستقسام بالأزلام، والأزلام أعواد كانت في الجاهلية مكتوب على أحدها افعل وعلى الآخر لا تفعل والثالث غفل، فيخرج أحدها فإن وجد افعل أقدم على حاجته التي يقصدها، أو خرج لا تفعل أعرض عنها واعتقد أنها ذميمة، أو خرج المكتوب عليه غفل أعاد الضربة فهو يطلب قسمه من الغيب بتلك الأعواد، فهو استقسام أي طلب القسم الجيد يتبعه وطلب الرديء ليتركه. كذلك من أخذ الفأل من المصحف أو غيره إنما يعتقد هذا المقصد، إن خرج جيدا اتبعه أو رديئا اجتنبه، فهو عين الاستقسام بالأزلام الذي ورد القرآن بتحريمه فيحرم، وما حكي في ذلك خلاف. مفهوم الطيرة أن الطيرة والتطير بمعنى واحد، فالتطير مصدر الفعل تطير يتطير، هذا هو التطير، تطير يتطير تطيرا، وأما الطيرة فاسم المصدر مثل تخير يتخير تخيرا وخيرا، ويقال تطيرت من الشيء وبالشيء. والطيرة في الاصطلاح التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع، والتشاؤم عد الشيء مشؤوما أي يكون وجوده سببا في وجود ما يحزن ويضر. والطيرة مشتقة من أحد أمرين، إما من الطيران فكأن الذي يرى ما يكره أو يسمع يطير، كما قال بعضهم عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره، وإما من الطير وهذا هو الأصل، والمختار من الوجهين، إذ كانت العرب تزجر الطير والوحش أي تنفرها وترسلها وتتفاءل أو تتشاؤم بها، فمن قال بالأول احتج بأن الوحش يتطير به وزجرت معه الطير، ومن قال بالقول الثاني قال إنما الأصل في الطير ثم صار في الوحش، وقد يجوز أن يغلب أحد الشيئين على الآخر فيذكر دونه ويرادان جميعا. فالتطير إذن مأخوذ من الطير في الأصل، ثم أطلق على كل ما يتوهم أنه سبب في لحاق الشر، سواء كان مسموعا أو مرئيا أو معلوما، وسواء كان طيرا أو حيوانا أو جمادا أو زمانا أو مكانا أو شخصا أو نباتا أو عددا أو نحو ذلك. ومما يدخل في مبحث الطيرة العيافة، وهي مصدر الفعل عاف يعيف والمصدر عيافة، والعيافة زجر الطير وتنفيرها وإرسالها والتفاؤل أو التشاؤم بأسمائها وأصواتها وممراتها، فعن العيافة يكون الفأل أو التشاؤم. أخرج أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطيرة شرك ثلاثا، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ومن علوم الجاهلية الخط على الرمل، وطريقة هذه الصناعة أن الذين يتعاطونها من المنجمين جعلوا من النقط والخطوط 16 شكلا، وميزوا كل منها باسم وشكل يختلف عن غيرها، وقسموها إلى سعود ونحوس، وشأنهم في ذلك كشأنهم في الكواكب. ومسائل هذه الصناعة تخمينية، يزعمون أنها مبنية على تجارب ويربطونها بالنجوم، ويقولون إن البروج 12 يقتضي كل منها شكلا معينا من الأشكال التي اصطلحوا عليها، وقالوا إنه حين السؤال عن المطلوب تقتضي أوضاع البروج قوى الشكل المعين الذي يرسمه الرمال على الرمل. وتلك الأشكال تدل على أحكام مخصوصة تناسب أوضاع النجوم. ومما يدخل في علم الرمل ويأخذ حكمه علم الأسارير، وهو علم باحث في الاستدلال بالخطوط الموجودة في الأكف والأقدام والجباه بحسب التقاطع والتباين والطول والعرض والقصر، وبحسب ما بينها من الفروج المتسعة أو المتضايقة على أحوال الإنسان، يعني يستدلون بهذا كله على أحوال الإنسان من طول الأعمار وقصرها والسعادة والشقاوة والغنى والفقر وما شابه ذلك، وما يسمونه بقراءة الكف. فهذا ما يتعلق بعلم الأسارير، يبحث في الخطوط الموجودة في الأكف والأقدام والجباه بحسب التقاطع والتباين والطول والعرض والقصر، وبحسب ما بينها من الفروج المتسعة أو المتضايقة، فيستدلون بذلك على أحوال الإنسان من طول الأعمار وقصرها والسعادة والشقاوة والغنى والفقر وما شابه ذلك. ويلحق به أيضا ما يسمى بقراءة الفنجان. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: وقد ظهر من أقواله صلى الله عليه وسلم ومن تقريرات الأئمة من العلماء وفقهاء هذه الأمة أن علم النجوم والخط على الرمل وما يسمى بالطالع وقراءة الكف وقراءة الفنجان ومعرفة الخط وما أشبه ذلك كلها من علوم الجاهلية ومن الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله، ومن أعمالهم التي جاء الإسلام بإبطالها والتحذير من فعلها أو إتيان من يتعاطاها وسؤاله عن شيء منها أو تصديقه فيما يخبر به من ذلك، لأنه من علم الغيب الذي استأثر الله تعالى به. فالتطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع، وهذا من الأمور النادرة، لأن الغالب أن اللغة أوسع من الاصطلاح، فالمعنى اللغوي يكون أوسع من المعنى الاصطلاحي، لأن الاصطلاح يدخل على الألفاظ قيودا تخصها كالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الاصطلاح أخص من الدعاء، وكذلك الزكاة وغيرها. إن شئت فقل التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. بمرئي مثل لو رأى طيرا كغراب أو بومة فتشاءم لكونه موحشا، أو بمسموع مثل من هم بأمر فسمع أحدا يقول لآخر يا خاسر أو يا خائب فيتشاءم، أو معلوم كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض الشهور أو بعض السنوات، فهذه لا ترى ولا تسمع وإنما تعلم. وما زال هذا قائما حتى في البلاد التي تدعي التقدم والمدنية وأنها تجاوزت حاجز الخرافة والأوهام، ما زالوا إلى اليوم يتشاؤمون من رقم 13 حتى إنهم يتجاوزونه في العدد ويجعلون 12 مكررا يتجاوزوا هذا الرقم المشؤوم بزعمهم واعتقادهم، يصنعون ذلك في الفنادق وغيرها. التطير ينافي التوحيد، ووجه منافاته للتوحيد من وجهين: الأول أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غيره، الثاني أنه تعلق بأمر لا حقيقة له. أي رابطة بين هذا الأمر وبين ما يحصل له؟ هذا لا شك أنه يخل بالتوحيد، لأن التوحيد عبادة واستعانة. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. لهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في شوال وبنى بها في شوال، وكانت أحظى نسائه إليه وأحبهن إليه، كما في صحيح البخاري. كانت العرب تتشاءم من شهر شوال، يقولون: إذا تزوج في شوال فإنه لا يفلح، وهذا لا حقيقة له. إذن الطيرة محرمة وهي منافية للتوحيد، والمتطير لا يخلو من حالين: الأولى أن يحجم ويستجيب لتلك الطيرة ويدع العمل، هذا من أعظم التطير والتشاؤم. وأما الحال الثانية فأن يمضي لكن في قلق وهم وغم، يخشى من تأثير هذا المتطير به، ولكن هذا أهون مما قبل. وكلا الأمرين نقص في التوحيد وضرر على العبيد، بل انطلق إلى ما تريد بانشراح صدر وتيسير واعتماد على الله جل وعلا، ولا تسئ ظنك بالله رب العالمين. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. قوله ويعجبني الفأل أي يسرني، والفأل بينه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله الكلمة الطيبة، لأنه سئل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. فالكلمة الطيبة تعجبه صلى الله عليه وسلم لما فيها من إدخال السرور على النفس والانبساط، والمضي قدما لما يسعى إليه الإنسان. وليس هذا من الطيرة، بل هذا مما يشجع الإنسان، لأنها لا تؤثر عليه بل تزيده طمأنينة وإقداما وإقبالا. ظاهر هذا الحديث الكلمة الطيبة في كل شيء، لأن الكلمة الطيبة في الحقيقة تفتح القلب وتكون سببا لخيرات كثيرة، حتى إنها تدخل المرأة في جملة ذوي الأخلاق الحسنة. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وأخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. قوله الطيرة شرك، الطيرة شرك، هاتان الجملتان مؤكد بعضهما ببعض من باب التوكيد اللفظي. قوله شرك، الطيرة شرك، أي أنها من أنواع الشرك، وليست الشركة كلها، ولا يصح ذلك بحال، لأنه لو كان أراد ذلك لقال الطيرة الشرك. وهل المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر المخرج من الملة، أو أنها نوع من أنواع الشرك؟ هي نوع من أنواع الشرك، كقوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر. رواه مسلم، أي ليس الكفر المخرج عن الملة، وإلا لقال هما بهم الكفر. فإذا تطير إنسان بشيء رآه أو سمعه فإنه لا يعد مشركا شركا يخرجه من الملة، لكنه أشرك من حيث أنه اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله الله سببا، وهذا يضعف التوكل على الله ويوهن العزيمة، وبذلك يعتبر شركا من هذه الناحية. وأما القاعدة فهي أن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببا فإنه مشرك. وهذا نوع من الإشراك مع الله، إما في التشريع إن كان هذا السبب شرعيا، وإما في التقدير إن كان هذا السبب كونيا. لكن لو اعتقد هذا المتشائم المتطير أن هذا فاعل بنفسه دون الله فهو مشرك شركا أكبر، لأنه جعل لله شريكا في الخلق والإيجاد. وما منا إلا، منا جار ومجرور خبر لمبتدأ محذوف، وهذا المبتدأ إما أن يكون قبل إلا إن قدرت ما بعد إلا فعلا، أي وما منا أحد إلا تطير، أو يكون المبتدأ محذوفا بعد إلا، أي وما منا إلا متطير. والمعنى ما منا إنسان يسلم من التطير، فالإنسان يسمع شيئا فيتشائم، أو يبدأ في فعل فيجد أوله ليس بالسهل فيتشاءم ويتركه، ولكن الله يذهبه بالتوكل، والتوكل صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله تعالى. التوكل هو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله جل وعلا. فلا يكفي صدق الاعتماد فقط، بل لا بد أن تثق به، لأنه سبحانه يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. رواه أحمد وصححه الألباني وغيره. من ردته، من شرطية وجواب الشرط فقد أشرك. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. فقد اقترن الجواب بالفاء، لأنه لا يصلح لمباشرة الأداة، وحينئذ يجب اقترانه بالفاء. وقد جمع ذلك في بيت الشعر المعروف: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. من ردته الطيرة عن حاجته، الحاجة كل ما يحتاجه الإنسان بما تتعلق به الكمالات، وقد تطلق الحاجة على الأمور الضرورية. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، إن اعتقد أن هذا المتشائم به يفعل ويحدث الشر بنفسه فهو شرك أكبر، وإن اعتقده سببا فهو أصغر، لأنه سبقت القاعدة، وهي أن كل من اعتقد في شيء أنه سبب ولم يثبت أنه سبب لا كونا ولا شرعا فهو شرك أصغر، لأنه ليس لنا أن نثبت أن هذا سبب إلا إذا كان الله قد جعله سببا كونا أو شرعا. فالشرعي كالقراءة والدعاء، والكوني كالأدوية التي جرب نفعها. قالوا: فما كفارة ذلك، أي ما كفارة هذا الشرك، أو ما هو الدواء الذي يزيل هذا الشرك؟ لأن الكفارة قد تطلق على كفارة الشيء بعد فعله، وقد تطلق على الكفارة منه قبل الفعل. ذلك لأن الاشتقاق مأخوذ من الكفر وهو الستر، والستر واق، فكفارة ذلك إن وقع، وكفارة ذلك إن لم يقع. قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، يعني فأنت الذي بيدك الخير المباشر كالمطر والنبات، وغير المباشر كالذي يكون سببه من عند الله على يد المخلوق، مثل أن يعطيك إنسان دراهم صدقة أو هدية وما أشبه ذلك، فهذا الخير من الله، لكن بواسطة جعلها الله سببا، وإلا فكل الخير من الله جل وعلا. قوله: لا خير إلا خيرك، هل الحصر هنا حقيقي أو إضافي؟ الجواب: هذا الحصر حقيقي، فالخير كله من الله، سواء كان مباشرا أم بواسطة. ولا طير إلا طيرك، أي الطيور كلها ملكك، فهي لا تفعل شيئا وإنما هي مسخرة. قال تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وقال تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فالمهم أن الطير مسخر بإذن الله، فالله تعالى هو الذي يدبره ويصرفه ويسخره، يذهب يمينا وشمالا ولا علاقة له بالحوادث. ويحتمل أن المراد بالطير هنا ما يتشاؤم منه الإنسان، فكل ما يحدث للإنسان من التشاؤم والحوادث المكروهة فإنه من الله، كما أن الخير من الله، كما قال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. الشر في فعل الله ليس بواقع، بل الشر في المفعول لا في الفعل، فيكون قوله لا طير إلا طيرك مقابلا لقوله ولا خير إلا خيرك، وقوله ولا إله غيرك لا نافية للجنس، وإله بمعنى مألوه كغراس بمعنى مغروس وفراش بمعنى مفروش، والمألوه المحبوب محبة وتعظيما، المألوه المعبود محبة وتعظيما، يتأله إليه الإنسان محبة له وتعظيما له. فإن قيل إن هناك آلهة دون الله كما قال الله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، إن قيل هذا قيل إنها وإن عبدت من دون الله فليست آلهة حقا، لأنها لا تستحق أن تعبد من دون الله، فلهذا نقول لا إله إلا الله. ففي هذا الحديث الذي مر أنه لا يجوز للإنسان أن ترده الطيرة والتشاؤم عن حاجته، وإنما يتوكل على الله ولا يبالي بما رأى أو سمع أو حدث له عند مباشرته للفعل أول مرة، فإن بعض الناس إذا حصل له ما يكرهه في أول مباشرته الفعل تشاءم، وهذا خطأ، لأنه ما دامت هناك مصلحة دنيوية أو دينية فلا تهتم بما حدث. يؤخذ أيضا من هذا الحديث أن الطيرة نوع من الشرك لقوله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، من وقع في قلبه التطير ولم ترده الطيرة فإن ذلك لا يضر، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، الأمور كلها بيد الله خيرها وشرها، والله تعالى هو المنفرد بالألوهية كما انفرد بالخلق والتدبير. فهذا بعض ما يتعلق بالتطير كما ذكر ذلك الناظم رحمه الله تعالى. وذكر رحمه الله تعالى بعد التطير التنجيم، والتنجيم في اللغة مصدر نجما، وهو مشتق من النجم وهو الكوكب. والتنجيم صنعة المنجم، وهو الذي ينظر في النجوم يحسب مواقيتها وسيرها. وأما التعريف الاصطلاحي للتنجيم فقد اختلفت عبارات الناس في تعريف التنجيم، ولكن هذه الاختلافات مردها إلى أمر واحد، وهو ادعاء معرفة ما يكون في الأرض قبل كونه. فمن تعريفات التنجيم تعريف الخطابي والبغوي رحمهما الله تعالى، وهو التنجيم ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان، كإخبارهم بأوقات هبوب الرياح والمطر وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار وما كان في معانيها من الأمور، يزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها وباجتماعها وافتراقها واقترانها، ويدعون لها تأثيرا في السفليات وأنها تتصرف على أحكامها وتجري على قضايا موجبها. فهذا تعريف الخطابي والبغوي رحمهما الله تعالى للتنجيم. وقد عرف شيخ الإسلام رحمه الله التنجيم بأنه الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية كما يزعمون. وقد عرف التنجيم أيضا طاش كبري زادة فقال علم يتعرف منه على الاستدلال بالتشكلات الفلكية من أوضاعها، وهي أوضاع الأفلاك والكواكب من المقابلة والمقارنة والتثليث والتسديس والتربيع على الحوادث الواقعة في عالم الكون والفساد من أحوال الجو والمعادن والنبات والحيوان. التنجيم أنواع عديدة، منها النوع الأول ما يفعله عبدة النجوم ويعتقدونه في السبعة السيارة وغيرها، فقد بنوا بيوتا لأجلها وصوروا فيها تماثيل سموها بأسماء النجوم وجعلوا لها مناسك وشرائع يعبدونها بكيفياتها، ويلبسون لها لباسا خاصا وحلية خاصة، وينحرون لها من الأنعام أجناسا خاصة لكل نجم منها جنس زعموا أنه يناسبه، وكل نجم جعلوا لعبادته أوقاتا مخصوصة كأوقات الصلوات عند المسلمين. فهذا هو النوع الأول من أنواع التنجيم. النوع الثاني ما يفعله من يكتب حروف أبي جاد، حيث يجعلون لكل حرف منها قدرا من العدد معلوما، ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة وغيرها، ويجمع جمعا معروفا عندهم، ثم يطرحون منه طرحا خاصا ويثبتونه إثباتا خاصا، وينسبونه إلى الأبراج الاثني عشر المعروفة عند أهل الحساب، ثم يحكم على تلك القواعد بالصعود والنحوس وغيرها. النوع الثالث من أنواع التنجيم النظر في حركات الأفلاك ودورانها وطلوعها وغروبها واقترانها وافتراقها، معتقدين أن لكل نجم منها تأثيرات في كل حركاته منفردة، وله تأثيرات أخرى عند اقترانه بغيره في غلاء الأسعار ورخصها وهبوب الرياح وسكونها ووقوع الكوائن والحوادث. ومن هذا القسم الاستسقاء بالأنواء. النوع الرابع من أنواع التنجيم النظر في منازل القمر 28 مع اعتقاد التأثيرات في اقتران القمر بكل منها ومفارقته، وأن في ذلك سعودا ونحوسا وتأليفا وتفريقا وغير ذلك. فهذه بعض أنواع التنجيم المحرم. وتلحق بالتنجيم أمور، فتفرع عن علم التنجيم أمور هي منه، غير أنها نسبت إلى المادة التي تكون مباشرة لذلك الصنيع. من هذه الأمور الخط على الرمل، وهو كما هو معروف الاستدلال بأشكاله الاثني عشر على أحوال المسألة حين السؤال، ذلك لأنهم يقولون إن البروج الاثني عشر يقتضي كل منها حرفا معينا وشكلا معينا من الأشكال المذكورة، فحين السؤال عن المطلوب يقتضي أوضاع البروج وقوى الشكل المعين من الرمال، فتلك الأشكال بسبب مدلولاتها من البروج تدل على أحكام مخصوصة تناسب أوضاع البروج. مما استحدث أيضا كما مر علم الأسارير، علم باحث عن الاستدلالات بالخطوط الموجودة في الأكف والأقدام والجباه بحسب التقاطع والتباين والطول والعرض والقصر، وبحسب ما بينها من الفروج المتسعة أو المتضايقة، يستدلون بذلك على أحوال الإنسان من طول الأعمار وقصرها، والسعادة والشقاوة والغنى والفقر وما أشبه ذلك. مما يلحق بالتنجيم أيضا قراءة الفنجان، وهو في الغالب فنجان القهوة، فيعتمد الكاهن على ما يبقى من القهوة فيه فيرسم به على جوانب الفنجان خطوطا، ثم يتنبأ بما يحصل. مما يلحق بالتنجيم أيضا قراءة زهر الطاولة والورق، وما يقوم على التنبؤ بالشيء عن طريق الأرقام، بحيث توضع دائرة في الأرض ثم يلقى بالزهر المرقم داخلها، فإن لم يدخل فيها فثمة شقاق سيقع، وإن دخل تمت قراءة الأرقام الموجودة على الزهر، وكل رقم يدل على حادثة معينة وفقا لما تقضي به النجوم. مما يلحق بالتنجيم قراءة النار، حيث يستدلون على ما يقع بزعمهم من الأحداث في المستقبل بصورة الجمر وتلهب النار. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ، أضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. التنجيم كما مر تفعيل من النجم، ومعنى نجم أي تعلم علم النجوم أو اعتقاد تأثير النجوم. علم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم التأثير وعلم التسيير. فالأول وهو علم التأثير ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث والشرور، هذا شرك أكبر، لأن من ادعى أن مع الله خالقا فهو مشرك شركا أكبر، فهذا جعل المخلوق المسخر خالقا مسخرا. أن يجعلها سببا يدعي به علم الغيب فاستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا، لأن النجم الفلاني صار كذا وكذا، مثل أن يقول هذا الإنسان ستكون حياته شقاء لأنه ولد في النجم الفلاني، وهذا حياته ستكون سعيدة لأنه ولد في النجم الفلاني. فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب، ودعوى علم الغيب كفر، كفر مخرج عن الملة، لأن الله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا من أقوى أنواع الحصر لأنه بالنفي والاستثناء. فإذا ادعى علم الغيب فقد كذب القرآن المجيد. القسم الثالث من النوع الأول وهو علم التأثير، القسم الثالث منه أن يعتقد النجوم سببا لحدوث الخير والشر، هذا شرك أصغر، أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم ولا ينسب إلى النجوم شيئا إلا بعد وقوعه. فإن قيل ينتقد هذا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الكسوف: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فمعنى ذلك أنهما علامة إنذار. الجواب من وجهين: الأول أنه لا يسلم أن للكسوف تأثيرا في الحوادث والعقوبات من الجدب والقحط والغلاء والحروب، لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا في ماض ولا في المستقبل، وإنما يخوف الله بها العباد لعلهم يرجعون، وهذا أقرب. الثاني من الجوابين أو من الوجهين في هذا الجواب أنه لو سلمنا أن لهما تأثيرا فإن النص قد دل على ذلك، وما دل عليه النص يجب القول به، لكن الوجه الأول هو الأقرب، أننا لا نسلم أصلا أن لها تأثيرا في هذا، لأن الحديث لا يقتضيه، فالحديث ينص على التخويف. هذا هو القسم الأول أو العلم الأول، علم التأثير. الثاني هو علم التسيير، وهذا ينقسم أيضا إلى قسمين: الأول أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية فهذا مطلوب، إذا كان يعين على مصالح دينية واجبة كان تعلمه واجبا، كما لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبلة، فهذا فيه فائدة عظيمة، وهو من علم التسيير لا من علم التأثير. الثاني من القسمين أن يستدل بسير النجوم على المصالح الدنيوية، هذا لا بأس به، وهو نوعان: النوع الأول أن يستدل بها على الجهات المعروفة، كما أن القطب يقع شمالا والجدي وهو قريب منه يدور حوله شمالا وهكذا، فهذا جائز، قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. النوع الثاني أن يستدل بها على الفصول، وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر، فهذا كرهه بعض السلف أباحه آخرون، الذين كرهوه قالوا يخشى إذا قيل طلع النجم الفلاني فهو وقت الشتاء أن بعض العامة يعتقد أنه هو الذي يأتي بالبرد أو بالحر أو بالرياح، والصحيح عدم الكراهة. خلق الله هذه النجوم لثلاث: اللام للتعليل أي لبيان العلة والحكم، لثلاث ويجوز لثلاثة، لكن الثلاثة أحسن أي لثلاث حكم، لهذا حذف تاء التأنيث من العدد. الثلاث هي: الأولى أنها زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، لأن الإنسان إذا رأى السماء صافية في ليلة غير مقمرة ليس فيها أنوار ولا كهرباء يجد لهذه النجوم من الجمال العظيم ما لا يعلمه إلا الله الكريم، فتكون كأنها غابة محلاة بأنواع من الفضة اللامعة. هذه نجمة مضيئة كبيرة تميل إلى الحمرة، وهذه تميل إلى الزرقة، وهذه خفيفة، وهذه متوسطة، وهذا شيء مشاهد. هل نقول إن ظاهر الآية الكريمة أن النجوم مرصعة في السماء، أو نقول لا يلزم ذلك؟ الجواب: لا يلزم من ذلك أن تكون النجوم مرصعة في السماء. قال تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون أي يدورون، كل له فلك. إذن هي أفلاك متفاوتة في الارتفاع والنزول، ولا يلزم أن تكون مرصعة في السماء، يعني تكون مباشرة للسماء كما يباشر النقش الثوبة، أن تكون مرصعة في السماء هذا لا يلزم. فإن قيل: فما الجواب عن قوله تعالى وزينا السماء الدنيا؟ الجواب: إنه لا يلزم من تزيين الشيء بالشيء أن يكون ملاصقا له. رأيت لو أن رجلا عمر قصرا وجعل حوله ثريات من الكهرباء كبيرة وجميلة وليست على جدرانه، فالناظر يعني هذه الثريات ليست مباشرة لجدران القصر، وإنما هي على أعمدة أو ما أشبه، وليست ملاصقة ولا ملحقة بالجدار. الناظر إلى القصر من بعيد يرى أنها زينة له وإن لم تكن ملاصقة للقصر. الثانية: رجوما للشياطين أي لشياطين الجن وليسوا شياطين الإنس، لأن شياطين الإنس لم يصلوها، لكن الشياطين من الجن وصلوها فهم أقدر من شياطين الإنس ولهم قوة عظيمة نافذة. قال تعالى عن عملهم الدال على قدرتهم: والشياطين كل بناء وغواص، أي لسليمان سخر الله تبارك وتعالى لسليمان الشياطين، وقال: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. وقال تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أي من سبأ إلى الشام، وعرش عظيم لملكة سبأ، فهذا يدل على قوتهم وسرعتهم ونفوذهم. قال تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الرجم وهو الأمر الثاني مما خلقت له النجوم كما قال قتادة رحمه الله. الرجم للشياطين أي لشياطين الجن. الأمر الثالث أن النجوم علامات يهتدى بها، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالعلامات تشمل كل ما جعل الله في الأرض من علامة كالجبال والأنهار والطرق، والعلامة الأفقية أي في الآفاق قوله تعالى: وبالنجم هم يهتدون. النجم اسم جنس يشمل كل ما يهتدى به ولا يختص بنجم معين، لأن لكل قوم طريقة في الاستدلال بهذه النجوم على الجهات، سواء جهات القبلة أو المكان برا أو بحرا، وهذا من نعمة الله أن جعل أشياء علوية لا يحجبها شيء، وهي النجوم، لأنك في الليل لا تشاهد جبالا ولا أودية ولا رملا، وهذا من تسخير الله جل وعلا. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وكره قتادة تعلم منازل القمر. الكراهة في الكتاب والسنة وكلام السلف المتقدمين يراد بها التحريم، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم ذكر منهيات كثيرة للتحريم، ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد تكون فيما هو أكبر من المحرم وهو الشرك وقضى ربه. أما الكراهة عند عامة متأخر الفقهاء فالمراد غير المحرم، لأن المحرم ما نهي عنه على سبيل الإلزام بالترك، وأما الكراهة فهي ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، فيفرقون بين المحرم والمكروه. وبناء على هذه القاعدة في كلام السلف يكون المراد بالكراهة في كلام قتادة التحريم، قوله تعلم منازل القمر يحتمل أمرين: الأول أن المراد به معرفة منزلة القمر، فالمراد معرفة منازل القمر كل ليلة، لأن كل ليلة لها منزلة حتى يتم 28، وفي 29 أو في 30 لا يظهر في الغالب. الثاني أن المراد تعلم منازل النجوم، أي يخرج النجم الفلاني في اليوم الفلاني، وهذه النجوم جعلها الله أوقاتا للفصول، لأنها 28 نجما، منها 14 يمانية و14 شمالية، فإذا حلت الشمس في المنازل الشمالية صار الحر، وإذا حلت في الجنوبية صار البرد. ولذلك كان من علامة دنو البرد خروج سهيل وهو من النجوم اليمانية، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنه، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، لم يرخص فيه ابن عيينة وسفيان بن عيينة، وهذا يوافق قول قتادة بالكراهة. وذكره حرب ومن أصحاب الإمام أحمد، وروى عنه مسائل كثيرة. وإسحاق هو إسحاق بن راهوية، والصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمر، لأنه لا شرك فيها إلا إن تعلمها ليضيف إليها نزول المطر وحصول البرد، وأنها هي الجالبة لذلك، هذا نوع من الشرك. أما مجرد معرفة الوقت بها، هل هو الربيع أو الخريف أو الشتاء، فهذا لا بأس به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ونحن لا ننكر ارتباط المسببات بأسبابها، كما ارتكبه كثير من المتكلمين وكابروا العيان وجحدوا الحقائق، كما أننا لا نرضى بهذيانات الأحكاميين ومحالاتهم، بل نثبت الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات، ونبين مع ذلك بطلان ما يدعونه من علم أحكام النجوم، وأنها هي المدبرة لهذا العالم، المسعدة المشقية، المحية المميتة، المعطية للعلوم والأعمال والأرزاق والآجال، وأن نظركم في هذا العالم موجب لكم من علم الغيب ما انفردتم به عن سائر الناس، وليس في طوائف الناس أقل علما بالغيب منكم، بل أنتم أجهل الناس بالغيب على الإطلاق. ومن اعتبر حال حذاقهم وعلمائهم واعتمادهم على ملاحم مركبة من إخبارات بعض الكهان ومنامات وفراسات وقصص متوارثة عن أهل الكتاب وغيرهم، ومزج ذلك بتجارب حصلت مع اقترانات نجومية واتصالات كوكبية يعلم بالحساب حصولها في وقت معين، فقضيتم بحصول تلك الآثار أو نظيرها عندها إلى أمثال ذلك من أسباب، علم تقدمه في المعرفة التي قد جرب الناس منها مثل ما جربت، فصدقت طارة وكذبت طارة، فغاية الحركات النجومية والاتصالات الكوكبية أن تكون كالعلل والأسباب المشاهدة التي تأثيراتها موقوفة على انضمام أمور أخرى إليها وارتفاع موانع تمنعها تأثيرها، فهي أجزاء أسباب غير مستقلة ولا موجبة. وهذا لو أنكم أقمتم على تأثيرها دليلا فكيف وليس معكم إلا الدعاوى وتقليد بعضكم بعضا واعتراف حذاقكم بأن الذي يجهل من بقية الأسباب المؤثرة ومن الموانع الصارفة أعظم من المعلوم منها بأضعاف مضاعفة، لا يدخل تحت الوهم، فكيف يستقيم لعاقل الحكم بعد هذا؟ وهل يكون في العالم أكذب من؟ ذكر رحمه الله تعالى التنجيم، وختم في البيت ما ذكر من الكفريات بذكر الأنواء والاستسقاء بها، فذكر النوء رحمه الله تعالى. والاستسقاء بالأنواء أي بالنجوم من أنواع الشرك الأصغر. الاستسقاء طلب السقيا، والمراد نسبة مجيء المطر إلى الأنواء، والأنواء جمع نوء، والأنواء هي منازل النجوم، وهي 28 منزلة ينزل القمر كل 13 ليلة منزلة منها، ويسمى نوءا، من ناء ينوء نوءا إذا نهض وطلع. الأنواء منازل النجوم، وهي 28 منزلة ينزل كل 13 ليلة منزلة منها، ويسمى نوءا، من ناء ينوء نوءا إذا نهض وطلع، لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب مع طلوع الفجر ناء، أي نهض وطلع آخر في مقابلها في المشرق، فتنقضي جميعا مع انقضاء السنة. وقد كانت العرب في الجاهلية تزعم أنه مع سقوط منزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبون نزوله إليها فيقولون مطرنا بنوء كذا. حكم هذا النوع أنه محرم، يعني الاستسقاء بالأنواء. والدليل من الكتاب قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تفسيرها كما ورد عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وتجعلون رزقكم أي شكركم أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، بنجم كذا وكذا. من السنة ما روي عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صلى لنا صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل يريد المطر، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه. متى يكون الاستسقاء بالأنواء شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر؟ في المسألة تفصيل. من اعتقد أن للنجم تأثيرا بدون مشيئة الله فينسب المطر إلى النجم نسبة إيجاد واختراع فهذا من الشرك الأكبر. من اعتقد أن للنجم تأثيرا بمشيئة الله والله جعل هذا النجم سببا لنزول المطر وأجرى العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجم فهذا محرم على الصحيح وهو شرك أصغر. فذكر رحمه الله تعالى النوء يريد الاستسقاء به، والاستسقاء كما مر طلب السقيا كالاستغفار طلب المغفرة وكالاستعانة، طلب المعونة وكالاستعاذة، وهي طلب العود، والاستهداء طلب الهداية، لأن مادة استفعل في الغالب تدل على الطلب، وقد لا تدل على الطلب بل تدل على المبالغة في الفعل، مثل استكبر أي بلغ في الكبر غايته، وليس المعنى طلب الكبر. والاستسقاء بالأنواء أن تطلب منها أن تسقيك. الاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين، الأول شرك أكبر وله صورتان، الأولى أن يدعو الأنواء بالسقيا، كأن يقول يا نوء كذا اسقنا أو أغثنا وما أشبه ذلك، فهذا شرك أكبر، لأنه دعا غير الله، ودعاء غير الله من الشرك الأكبر. قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على النهي عن دعاء غير الله تعالى وأنه من الشرك الأكبر. الثانية من الصورتين أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله، ولو لم يدعها، ولو لم يقل يا نوء كذا اسقنا، ولكنه اعتقد أن الأمطار إنما تحصل من هذه الأنواء بذاتها، فهي الفاعلة بنفسها دون الله، وإن لم يدعها. هذا شرك أكبر في الربوبية، والأول في العبادة، لأن الدعاء من العبادة وهو متضمن للشرك في الربوبية، لأنه لم يدعها إلا وهو يعتقد أنها تفعل وتقضي الحاجة. القسم الثاني شرك أصغر، وأن يجعل هذه الأنواء سببا، والله هو الخالق الفاعل، لأن كل من جعل سببا ما لم يجعله الله سببا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شركا أصغر. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. رواه مسلم. أربع في أمتي، الفائدة من قوله أربع ليس الحصر، لأن هناك أشياء تشاركها في المعنى، وإنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من باب حصر العلوم وجمعها بالتقسيم والعدد، ولأنه يقرب الفهم ويثبت الحفظ. من أمر الجاهلية، أمر هنا بمعنى شأن، أي من شأن الجاهلية، وهو واحد الأمور. من أمر الجاهلية، الأمر واحد الأمور ليس واحد الأوامر، لأن واحد الأوامر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. من أمر الجاهلية، إضافتها إلى الجاهلية لا شك أن الغرض منها التقبيح والتنفير. من أمر الجاهلية، لأن كل إنسان يقال فعلك فعل الجاهلية لا شك أنه يغضب، إذ أنه لا أحد يرضى أن يوصف بالجهل، ولا بأن فعله من أفعال الجاهلية. فالغرض من الإضافة هنا أمران: التنفير، وبيان أن هذه الأمور كلها جهل وحمق بالإنسان، إذ ليست أهلا لأن يراعيها الإنسان أو يعتني بها. فالذي هو ظاهر هاهنا أنه لا يعتني بها إلا الجاهل. المراد بالجاهلية ما قبل البعثة، لأنهم كانوا على جهل وضلال عظيم، حتى إن العرب كانوا أجهل خلق الله، لهذا يسمون بالأميين، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، نسبة إلى الأم، كأن أمه ولدته الآن، أو هو باق على الحال التي كان عليها في بطن أمه. لما بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه منة عظيمة أنه فيهم صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور السامية النبيلة، يتلو عليهم آيات الله، يزكيهم ويطهر أخلاقهم وعبادتهم وينميها، يعلمهم الكتاب والحكمة. هذه فوائد أربع عظيمة، لو وزنت الدنيا بواحدة منها لوزنتها عند من يعرف قدرها. ثم بين الحالة من قبل فقال: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن هذه ليست نافية بل هي مؤكدة، إذ هي مخففة من الثقيلة، يعني إنهم كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن المراد بالجاهلية ما قبل البعثة، لأن الناس كانوا فيها على جهل عظيم، فجهلهم مشتمل على الجهل لحقوق الله ولحقوق عباده. فمن جهلهم أنهم ينصبون النصب ويعبدونها من دون الله، ويقتل أحدهم ابنته كي لا يعاير بها، ويقتل أولاده من ذكور وإناث خشية الفقر، لا يتركونهن أو لا يتركوهن. المراد لا يتركون كل واحد منها باعتبار المجموع بالمجموع، بأن يكون كل واحد منها عند جماعة والثاني عند آخرين، ويكون الثالث عند آخرين والرابع عند آخرين، وقد تجتمع هذه الأقسام في قبيلة، وقد تخلو بعض القبائل منها جميعا. إنما الأمة كمجموع لابد أن يوجد فيها شيء من ذلك، لأن هذا خبر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والمراد بهذا الخبر التنفير، لأنه قد يخبر بأشياء قد تقع وليس غرضه أن يؤخذ بها. قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، أي احذروا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الضعينة تخرج من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله، أي بلا محرم. وهذا خبر عن أمر واقع، ليس معناه أنه حكم بالشرع. أمتي يريد أمة الإجابة، أربع في أمتي: الفخر بالأحساب، الفخر التعالي والتعاظم، والباء للسببية أي يفخر بسبب الحسب الذي هو عليه. الحسب ما يحتسبه الإنسان من شرف وسؤدد، كأن يكون من بني هاشم فيفتخر بذلك، أو من آباء وأجداد مشهورين بالشجاعة فيفتخر بذلك. هذا من أمر الجاهلي، أن الفخر في الحقيقة يكون بتقوى الله، وهو الذي يمنع الإنسان من التعالي والتعاظم. والمتقي حقيقة هو الذي كلما ازدادت نعم الله عليه ازداد تواضعا لله جل وعلا وللخلق. والله لم يمدح من يتعاظم إذا رأى نفسه، قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وإذا كان الفخر بالحسب من فعل الجاهلية فلا يجوز لنا أن نفعله، لهذا قال تعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. واعلم أن كل ما ينسب إلى الجاهلية فهو مذموم ومنهي عنه. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، الطعن العيب، لأنه وخز معنوي كوخز الطاعون في الجسد، لهذا سمي العيب طعنا. الأنساب جمع نسب، هو أصل الإنسان وقرابته، فيطعن في نسب. والاستسقاء بالنجوم، أي نسبة المطر إلى النجوم مع اعتقاد أن الفاعل هو الله. أما إن اعتقد أن النجوم هي التي تخلق المطر والسحاب، أو دعاها من دون الله لتنزل المطر، هذا شرك أكبر مخرج عن الملة. في الصحيحين عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف صلى الله عليه وآله وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. الحديث كما مر في الصحيحين. صلى لنا أي إماما، لأن الإمام يصلي لنفسه ولغيره، لهذا يتبعه المأموم، وعليه إذا دعا أي الإمام بدعاء يخص به نفسه إذا كان مما يؤمن عليه كدعاء القنوت فلا يجوز أن يخص به نفسه، كأن يقول مثلا اللهم اهدني في من هديت، والمأمومون يقولون آمين لأنه يصلي لهم. قيل إن اللام بمعنى الباء وهذا قريب أي يصلي بهم، وقيل إن اللام للتعليل أي صلى لأجلنا. صلى لنا صلاة الصبح بالحديبية أي صلاة الفجر. الحديبية فيها لغتان، الحديبية بالتخفيف وهذا أكثر، والحديبية بالتشديد، وهي اسم لبئر سمي بها المكان، وقيل إن أصلها شجرة حدباء تدعى حديبية، والأكثر على أنها اسم بئر. وهذا المكان قريب من مكة، بعضه في الحل وبعضه في الحرم، نزل به الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة لما قدم معتمرا، فصدته قريش عن البيت وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون. ويسمى هذا المكان الآن الشميسي. قوله على إثر سماء كانت من الليل، الإثر معناه العقب، والأثر ما ينتج عن السير. على إثر سماء، السماء المراد بها المطر، وهو على رأي المجازيين مجاز مرسل علاقته المحلية، فعبر بالمحل عن الحال. على إثر سماء كانت من الليل، من لابتداء الغاية كما هو ظاهر، ويحتمل أن تكون بمعنى في للظرفية. فلما انصرف أي من صلاته وليس من مكانه، بدليل قوله أقبل على الناس، هل تدرون ماذا قال ربكم؟ الاستفهام يراد به التنبيه والتشويق لما سيلقي عليهم، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم لا يعلمون ماذا قال الله، لأن الوحي لا ينزل عليهم. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ أي هل تعلمون؟ والمراد بالربوبية هنا الربوبية الخاصة، لأن ربوبية الله للمؤمنين خاصة، كما أن عبودية المؤمن له خاصة، ولكن الخاصة لا تنافي العامة، لأن العامة تشمل هذا وهذا، والخاصة تخص بهذا المؤمن. قالوا الله ورسوله أعلم، فيه إشكال نحوي، لأن أعلم خبر عن اثنين، الله ورسوله أعلم، هي مفرد أي أعلم، وهي خبر عن اثنين عن الله ورسوله، فيقال إن اسم التفضيل إذا نوي به معنى من وكان مجردا من أل والإضافة لزم فيه الإفراد والتذكير. فيه أيضا إشكال معنوي، هو أنه جمع بين الله ورسوله بالواو، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، فيقال إن هذا أمر شرعي وقد نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إنكاره على من قال ما شاء الله وشئت فلأنه أمر كوني، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس له شأن في الأمور الكونية. الله ورسوله أعلم، أعلم أننا لا نعلم. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، مؤمن صفة لموصوف محذوف أي عبد مؤمن وعبد كافر. أصبح من أخواتي كان، اسمها مؤمن وخبرها عبادي أي أصبح عبد كائن من عبادي. يجوز أن يكون أصبح فعلا ماضيا ناقصا، واسمها يكون ضمير الشأن أي أصبح الشأن، فعبادي خبر مقدم ومؤمن مبتدأ مؤخر، أي أصبح شأن الناس منهم مؤمن ومنهم كافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، أي قال بلسانه وقلبه، والباء للسببية بفضل الله، والفضل العطاء والزيادة، والرحمة صفة من صفات الله يكون بها الإنعام والإحسان إلى الخلق، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، لأنه نسب المطر إلى الله ولم ينسبه إلى الكوكب، ولم يرى تأثيرا للكوكب في نزوله، بل نزل المطر بفضل الله جل وعلا. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، الباء للسببية، وكافر بالله لأنه أنكر نعمة الله ونسبها إلى سبب لم يجعله الله سببا، فتعلقت نفسه بهذا السبب ونسي نعمة الله. وهذا الكفر لا يخرج من الملة، لأن المراد نسبة المطر إلى النوء على أنه سبب وليس إلى النوء على أنه فاعل. قال مطرنا بنوء كذا، لم يقل أنزل علينا المطر نوء كذا، أنه لو قال كذلك لكان نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد وإنشاء. وبه نعرف خطأ من قال إن المراد بقوله مطرنا بنوء كذا إن المراد نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد، لأنه لو كان هذا المراد لقال أنزل علينا المطر نوء كذا ولم يقل مطرنا. وعلى هذا فالباء في قوله بنوء للسببية، فعلم أن المراد أن من أقر بأن الذي خلق المطر وأنزله الله لكن النوء هو السبب فهو كافر، وعليه يكون من باب الكفر الأصغر الذي لا يخرج من المل. والمراد بالكوكب النجم، وكانوا ينسبون المطر إليه ويقولون إذا سقط النجم الفلاني جاء المطر، وإذا طلع النجم الفلاني جاء المطر، وليسوا ينسبونه إلى هذا نسبة وقت وإنما نسبة سبب. فنسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نسبة إيجاد وهذه شرك أكبر، نسبة سبب هذه شرك أصغر، نسبة توقيت وهذه جائزة، بأن يريد بقولنا مطرنا بنوء كذا أي جاءنا المطر في هذا النوء أي في وقته. لهذا قال العلماء يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا ويجوز مطرنا في نوء كذا، وفرقوا بينهما أن الباء للسببية وفي للظرفية. ومن ثم قال أهل العلم إنه إذا قال مطرنا بنوء كذا وجعل الباء للظرفية فهذا جائز، وهذا وإن كان له وجه من حيث المعنى لكن لا وجه له من حيث اللفظ، لأن لفظ الحديث من قال مطرنا بنوء كذا، والباء للسببية أظهر منها للظرفية، وهي وإن جاءت للظرفية كما في قوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، لكن كونها للسببية أظهر والعكس بالعكس. ففي للظرفية أظهر منها للسببية، وإن جاءت للسببية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة. والحاصل أن الأقرب المنع ولو قصد الظرفية، لكن إذا كان المتكلم لا يعرف من الباء إلا الظرفية مطلقا ولا يظن أنها تأتي سببية فهذا جائز. ومع ذلك فالأولى أن يقال لهم قولوا في نوء كذا، لا تقولوا بنوء كذا ولكن قولوا في نوء كذا، يكون محلا لسقوط المطر بقدرة الله تبارك وتعالى وإيجاده وإنشائه، لا بكون النوء فاعلا أو أن يكون سببا، لأنه لم يدل الوحي ولا القدر على كونه سببا، فاعتقاد سببياته نوع من الشرك كما مر. بهذا الكلام عن النوء نفرغ من كلام الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى فيما ذكره من أمر الكهانة وما تبعها إلى أن ذكر النوء، وكلها من المكفرات. ويبقى في هذا الباب الذي عقده ما يتعلق بالعين والحسد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يثبت أقدامنا ويهدي قلوبنا ويصلح بالنا ويشرح صدورنا. ونسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم من أرادنا وأهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها بسوء وشر، فاجعل كيده في نحره، فاجعل كيده في نحره، فاجعل كيده في نحره، وأدر الدائرة عليه، وأدر الدائرة عليه، واقسم ظهره، واقسم ظهره، واقسم ظهره، واقصف عمره، واقصف عمره، وأر العالمين فيه آية من آيات قدرتك، وأنت القادر القدير المقتدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.